لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترأس قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس لقاء أكاديميا في جامعة اللاتيران الحبرية، أطلق فيه دورة دراسية جديدة في الإيكولوجيا وعلم البيئة بمشاركة البطريرك المسكوني بارتلماوس وأودري أزولاي مديرة اليونسكو. وللمناسبة وجه الأبو الأقدس كلمة قال فيها: يسعدني أن أكون بينكم في هذا اللقاء الأكاديمي المخصص للقضايا الإيكولوجية والبيئية، كما يهدف أيضا إلى إرساء أسس حوار مفتوح ومنظم مع الجميع حول كيف نعرف ونصغي إلى صوت بيتنا المشترك الذي يطلب منا أن نحافظ عليه ونعتني به. إن حماية الخليقة هي أسلوب من أساليب المحبة والانتقال التدريجي مما أريده إلى ما يحتاجه عالم الله. إنه التحرر من الخوف والجشع والإدمان. تابع البابا فرانسيس يقول: لقد تمكن اليوم التفكير المشترك كتلاميذ للمسيح من أن يخترق العديد من السياقات من خلال الجمع بين الاهتمامات التي غالبا ما تكون بعيدة، كما هو الحال في سياق المنظمات الدولية والمؤتمرات المتعددة الأطراف الخاصة المخصصة لقطاعات أو أنظمة بيئية مختلفة. في هذا المنظور على سبيل المثال تندرج الرسالة التي أعديناها مع البطريرك بارتلماوس ورئيس الأساقفة جوستن ويلبي في ضوء موعد انعقاد مؤتمر كوب 26 في غلاسكو. أعتقد أننا جميعا ندرك هذا الأمر، لم يعد الضرر الذي نسببه لكوكب الأرض يقتصر على الأضرار التي تلحق بالمناخ والمياه والتربة، ولكنه الآن يهدد الحياة على الأرض. إذا هذا الأمر لا يكفي تكرار المبادئ التي تجعلنا نشعر بأن كل شيء على ما يرام، لأننا من بين أمور أخرى نهتم أيضا بالبيئة. في الواقع يتطلب تعقيد الأزمة الإيكولوجية المسؤولية والحيوية والكفاءة. أضاف الأبو الأقدس يقول: هذه هي الخيارات التي تذكر الجامعة برسالتها الأصلية كمكان مميز لتنشئة الأشخاص وأعدادهم، حيث تلتقي المعارف المختلفة وحيث يجتمع الطلاب والمعلمون معا للتفكير في مسارات جديدة ينبغي اتباعها وتطويرها بشكل إبداعي. من الجامعة يمر أيضا الجهد لتنشئة وعي بيئي وتطوير بحث من أجل حماية البيت المشترك، وبالتالي يدعى النشاط الأكاديمي إلى تعزيز ارتداد إيكولوجي متكامل من أجل الحفاظ على روعة الطبيعة، أولا من خلال إعادة بناء الوحدة الضرورية بين العلوم الطبيعية والاجتماعية مع ما يقدمه التأمل اللاهوتي والفلسفي والأخلاقي، وذلك لإلهام القاعدة القانونية ورؤية اقتصادية سليمة. تابع الحبر الأعظم يقول: يشهد اجتماع اليوم أيضا تمثيلا على أعلى مستوى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعينة للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي العالمي وتعزيز العلوم في ديناميكيتها لا سيما من خلال التنشئة. أشكر اليونسكو على الاهتمام الذي أظهرته لهذه المبادرة مع إطلاق مسار دراسي حول مستقبل التربية على الاستدامة. هذه هي الروح والافتراضات والنية التي أوكلت إلى دورة الدراسات الجديدة في الإيكولوجيا وعلم البيئة التي تولد اليوم في هذه الجامعة، إذ تدخل أيضا في المسيرة نحو الشركة الكنسية الكاملة ستعمل مع كرسي الرسول أندراوس بمنظور منفتح وروح عظيمة قادرة على قبول اهتمام الكنائس المسيحية والجماعات الدينية المختلفة والذين يبحثون عن الله والذين يعلنون أنهم غير مؤمنين. وبالتالي يجب أن تكون نقطة التقاء للتأمل حول إيكولوجيا متكاملة قادرة على أن تجمع خبرات وأفكار مختلفة وتجمع بينها من خلال أسلوب بحث علمي. بهذه الطريقة تظهر الجامعة لا كمجرد تعبير عن وحدة المعارف وحسب، وإنما أيضا كحافظة لوصية لا تعرف حدودا دينية أو إيديولوجية أو ثقافية لحماية بيتنا المشترك والحفاظ عليه من الأفعال الفاضحة والشريرة التي ربما قد تستلهم من سياسة أو اقتصاد أو تنشئة ترتبط بنتائج فورية لصالح أقلية معينة. أضاف الأب الأقدس يقول إن التوقعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة التي سيتم تحقيقها بحلول عام 2030 تتحرك بعيدا، بالإضافة إلى أهداف أكثر تحديدا تتعلق بحماية الهواء أو الماء أو المناخ أو مكافحة التصحر، ربما لأننا ربطنا هذه الأهداف فقط بعلاقة السبب والنتيجة، ربما باسم الفعالية، ونسينا أنه لا وجود للإيكولوجيا بدون أنثروبولوجيا ملائمة. بدون إيكولوجيا متكاملة حقيقية سيكون لدينا خلل جديد لن يحل المشاكل وحسب، بل سيضيف مشاكل أخرى. وبالتالي فإن فكرة دورة دراسات خاصة تعمل على تحويل الاهتمام بالبيئة حتى بين المؤمنين إلى رسالة يقوم بها أشخاص منشؤون نتيجة لخبرة تربوية مناسبة. هذه هي المسؤولية الأكبر إزاء الذين تم إقصاؤهم وهجرهم ونسيانهم بسبب التدهور البيئي، عمل تدعى إليه الكنائس بدعوتها وكل شخص من الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة لكي يقدم كل الإسهام الضروري ويجعل ذواتهم صوت الذين لا صوت لهم، صوت يرتفع فوق مصالح الأطراف ولا يبقى مجرد تذمر. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: إلى الجماعة الأكاديمية في جامعة اللاتيران بجميع مكوناتها أوجه تشجيعي على الاستمرار بتواضع ومثابرة في مواجهة علامات الأزمنة، موقف يتطلب الانفتاح والإبداع وعروض تنشئة أوسع، وإنما أيضا التضحية والالتزام والشفافية والاستقامة في الخيارات ناسيما في هذا الوقت الصعب، لنتخلى بشكل قاطع عن لقد كنا نفعل هكذا دائما الذي يفقدنا المصداقية، لأنه يولد السطحية والإجابات التي لا تصلح إلا في المظهر. نحن مدعوون إلى عمل مؤهل يطلب من الجميع السخاء والمجانية للاستجابة للسياق الثقافي الذي تنتظر تحدياته الواقعية والدقة والقدرة على المواجهة، ليمنأنا الله بحنانه وليسكب قوة محبته على طريقنا لكي نزرع الجمال لا التلوث والدمار.
استقبل قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان مجموعة العمل المختلطة الأرثوذكسية والكاثوليكية القديس إيريناوس، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، أرحب بكم بفرح في روما حيث تجتمعون للمرة الأولى في جلستكم السنوية. أنا ممتن للعمل اللاهوتي الذي تقومون به لصالح الشركة بين الكاثوليك والأرثوذكس. تابع البابا فرانسيس يقول: إن شفيعكم القديس إيريناوس الذي جاء من الشرق ومارس خدمته الأسقفية في الغرب كان جسرا كبيرا روحيا ولاهوتيا بين مسيحيي الشرق والغرب، واسمه إيريناوس يحمل مطبوعا فيه كلمة سلام. نحن نعلم بأن السلام الرب ليس سلام مفاوضات أي ثمرة اتفاقات هدفها حماية المصالح، بل هو سلام يصلحنا ويعيد إدخالنا في الوحدة. هذا هو سلام يسوع. إن المسيح، يكتب القديس بولس، هو سلامنا، فقد جعل من الجماعتين جماعة واحدة وهدم في جسده الحاجز الذي يفصل بينهما أي العداوة. أيها الأصدقاء الأعزاء، أنتم أيضا بمساعدة الله تعملون لهدم جدران التفرقة وتشييد جذور الشركة. أضاف الأب الأقدس يقول: أشكركم لهذا وبشكل خاص على الدراسة التي نشرتموها تحت عنوان خدمة الشركة إعادة التفكير في العلاقة بين الأولوية السينودسية من خلال الصبر البناء للحوار وبالأخص مع الكنيسة الأرثوذكسية. نفهم بشكل أفضل أن الأولوية والسينودسية في الكنيسة ليس مبدعين متضادين يجب الحفاظ عليهما في توازن، بل هما واقعان يبنيان ويعضدان بعضهما البعض في خدمة الشركة. فكما تفترض الأولوية ممارسة السينودسية، فهكذا تتضمن السينودسية ممارسة الأولوية. تبع البابا فرانسيس يقول: في هذه الرؤية تشكل خدمة الأولوية جزءا لا يتجزأ من الديناميكية السينودسية، كما هو أيضا الجانب الجماعي الذي يتضمن شعب الله بأسره والبعد المجمعي المتعلق بممارسة الخدمة الأسقفية. لذلك فإن النهج المثمر للأولوية في الحوارات اللاهوتية والمسكونية لا يمكنه أن يقوم إلا على التأمل حول السينودسية، في الواقع لقد عربت مرارا عديدة عن قناعتي بأنه يمكن لممارسة الأولوية البطرسية في الكنيسة البسنودسية أن تحصل على اهتمام أكبر. أنا أثق أنه بمساعدة الله ستشكل المسيرة السينودسية التي ستفتح خلال الأيام القادمة في جميع الأبرجيات الكاثوليكية فرصة أيضا لتعميق هذا الجانب الهام مع المسيحيين الآخرين. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، أشكركم على زيارتكم وأتمنى لكم جلسة عمل مثمرة في روما في المعهد الدراسات المسكونية في جامعة أنجليكم، وإذ أوكل خدمتي إلى صلواتكم أستمطر عليكم بركة الرب وحماية والدة الله القديسة.
عقد المطارنة الموارنة يوم أمس الأربعاء 26 أكتوبر اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا بيانا جاء فيها: يبدي الآباء ارتياحا إلى تشكيل الحكومة ويرون أن المسؤولية الإجرائية تتطلب معالجات استثنائية ابتكارية سريعة تعوض عما فات البلاد من فرص، وتستوجب شفافية تامة على صعيد العمل الداخلي والاتصالات مع المرجعيات الدولية، بحيث يتلازم الإصلاح مع ما يسهل الطريق إلى تأمين الإنعاش المالي والاقتصادي. تابع الآباء زيارة رئيس الحكومة إلى باريس ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، واطلعوا على ما رافقها وتلاها من مواقف فرنسية تعبر عن رغبة صادقة في البقاء إلى جانب لبنان حتى انتهاء محنته، وهم يدعون المسؤولين اللبنانيين إلى الإفادة القصوى من ذلك بحسن احترام التعهدات التي سبق للبنان أن قطعها للمجتمع الدولي. وأضاف البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة يوم أمس الأربعاء: ينظر الآباء بقلق كبير إلى تعاظم الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي تحاصر اللبنانيين من كل صوب، بدءا بحاجتهم إلى وقود مرورا بالارتفاع من دون رقابة لأسعار السلع الغذائية والأدوية والمتطلبات الصحية الأخرى، وانتهاءا بالاستحقاقات المدرسية والجامعية، فينبغي التصدي لكل ذلك بتعاون كامل بين القطاعين العام والخاص، تحاشيا لأي اختلالات وتصويبا للخدمة العامة بما يريح المواطنين ويخفف عنهم الضائقة القاهرة. يحذر الآباء بشدة من التدخلات المعيبة في شؤون القضاء العامل على كشف الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت وسواها من جرائم، ويؤكدون وقوفهم إلى جانب القضاة الشرفاء وذوي الضحايا والمتضررين حتى جلاء الحقيقة وصدور الأحكام العادلة، فلا نفع من دولة لا تظللها العدالة ولا جدوى من مستقبل لها يخنقه الإجرام المتفلت والمحمي من النافذين داخليا وخارجيا. وأضاف البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة: يؤلم الآباء واقع هجرة القوى الحية والفاعلة وأصحاب الحرف والمهن والأجيال الشابة بوتيرة متصاعدة، ما يستدعي وجوب توفير عناصر الاستقرار المطمئن بالالتزام المسؤولين في الدولة بجعل هذه العناصر في رأس الأولويات من أجل وقف النزف البشري واسترداد لبنان عافيته بعودة قواه الحية وتعزيز القوى الموجودة في الداخل وهم يشجعون أبنائهم المقيمين بالرغم من المعاناة على الصمود في إيمانهم وأرضهم. يحتفل قداسة البابا فرانسيس في 9 و10 من تشرين الأول أكتوبر 2021 بافتتاح الجمعية العامة 16 لسينوطس الأساقفة في روما، وهي بعنوان من أجل كنيسة سينودوسية شركة ومشاركة ورسالة، وهو يدعو الكنائس البطريركية والمحلية إلى المشاركة في مسيرة هذه الجمعية التي تستمر حتى تشرين الأول أكتوبر عام 2023. لذا يدعو الآباء أبنائهم إلى مواكبة هذه المسيرة واغتنام الفرصة للسير معا في التفكير والصلاة والإصغاء إلى صوت الله وصوت شعب الله، بهدف إعادة قراءة خبرات الكنيسة على مدى الأجيال في حمل الإنجيل وجني ثمار المشاركة لسماع ما يقوله الروح القدس اليوم للكنائس. وجاء في ختام البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة يوم أمس الأربعاء برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: في هذا الشهر الأخير من السنة الطقسية يدعو الآباء أبنائهم وبناتهم إلى إحياء كل المناسبات الليتورجية بإيمان وتقوى وتكثيف صلواتهم وأعمال الرحمة من أجل المرضى والمتألمين وضحايا الحروب والكوارث والأوبئة، سائلين الله أن يمنح الجميع الصبر والقوة على تحمل آلامهم، وأن يلهم المسؤولين العمل على وضع حد للحروب والنزاعات وعلى نشر الألفة والمحبة بين كل الشعوب وإحلال السلام في لبنان وكل دول العالم.
في إطار زيارته إلى روما، قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بزيارة إلى مبنى إذاعة الفاتيكان، حيث أجرينا معه مقابلة حدثنا فيها عن صداقته مع البابا فرانسيس والتزامه الشخصي في هذه المسيرة التاريخية. للحوار والأخوة لنستمع إلى ما قاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإذاعة الفاتيكان على استضافتي في هذا المكان. وفيما يتعلق بهذا السؤال، أستطيع أن ألخص وأقول أن علاقة الأزهر بالفاتيكان أصلا هي ممكن أن تعود إلى علاقة الإسلام بالمسيحية منذ العصر الأول لهذا الدين، وذلك حينما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأتباعه المستضعفين الفقراء الذين خضعوا لتعذيب قاسي من الوثنيين في مكة، أرسل بهم إلى الحبشة وإلى النجاشي وهو الملك المسيحي لدولة مسيحية في ذلك الوقت. وفعلا هذا الملك استقبل المسلمين وآواهم وحماهم ولم يردهم إلى الجزيرة العربية إلا بعد أن قوي المجتمع المسلم وأصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يعذبوا أو أن يردوا عن دينهم. استمرت هذه العلاقة بين المسيحية والإسلام إلى 10 قرون تقريبا، بين مد وجزر، وكان أيضا حتى في أحلك ظروف الحرب والصراعات المسلحة كان هناك حوار بين الإسلام وبين المسيحية. وطبعا العصور الوسطى أو فلسفة العصور الوسطى مليئة بهذا التراث. ثم في العصر الحاضر انبثقت لجنة من الأزهر الشريف سميت لجنة الحوار مع الفاتيكان، واستمرت هذه اللجنة تجتمع مرة في هنا في الفاتيكان ومرة في سنة وسنة الفاتيكان ثم الأزهر وهكذا، لكنها في توقفت فترة تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات، لكن عادت إلى الظهور مرة أخرى في 2015 بعد ما تولى الأخ العزيز البابا فرانسيس الكرسي البابوي في الفاتيكان هنا، فبادر الأزهر بالتهنئة. ثم بعد ذلك تلقينا ردا جميلا من البابا فرانسيس شجعنا على أن نفكر من جديد في أن نبدأ علاقة، وعلاقة قوية جدا بين الفاتيكان وبين الأزهر. هنا قررت أن أقوم بزيارة البابا فرانسيس في الفاتيكان، وفعلا تمت الزيارة في مايو 2016. وفي هذه الزيارة وفي إجازة أيضا اكتشف كل منا أنه يحمل قدرا هائلا من التجانس الروحي والفكري المشترك تجاه الأزمات التي يعاني منها الإنسان أو المعاصر، وخاصة الفقراء والأيتام والمرضى والأرامل وصرع الحروب والمشردين إلى آخر ما نعلمه في هذا الصدد، وأن هذا التجانس المشترك بيني وبينه يمكنه أن يقدم الكثير من أجل تخفيف هذه الأزمة. وحينئذ لم يتردد، أو أنا شخصيا لم أتردد في أن أمد يدي لهذا القائد الديني الذي تأكد لي منذ الدقائق الأولى في مقابلته أنه رجل السلام ورجل الإنسانية بامتياز. ثم صارت الأمور بعد ذلك من نجاح إلى نجاح أكبر ومن توفيق إلى توفيق، ولم تمر سنوات 3 تقريبا حتى كنا قد أتممنا لقاءات على مستوى القمة، 6 لقاءات على مستوى القمة، وقعنا في القمة 5 منها ما يسمى الآن هو بوثيقة الأخوة الإنسانية. وطبعا الجواب التفصيلي عن هذا الموضوع يمكن أن أحيل فيه إلى كتاب الإمام والبابا والطريق الصعب، والذي ترجم مؤخرا إلى اللغة الإيطالية، وهو من تأليف تلميذنا وابننا القاضي محمد عبد السلام.
لماذا أردتم أن تلتزموا شخصيا في هذه المسيرة التاريخية التي لم يسبق لها مثيل؟
نعم، أنا بحكم نشأتي في الأزهر وأيضا نشأتي في بلدة الأقصر وهي بلدة سياحية شهيرة، وفي هذه البلدة ومنذ طفولتي كنت أدرك أن الدين في آثار فرعونية في الآثار الفرعونية في هذه البلدة، كنت أدرك أن الدين يمتزج بالعلم وبالحضارة امتزاجا عجيبا. من هنا نشأت مؤمنا إيمانا يجري في عروقي حتى هذه اللحظة بأهمية الدين القصوى في إنشاء الحضارات والتقدم المادي والروحي وحراسة هذه المكتسبات الحضارية من أن تتنكب في مسيرتها الاتجاه الصحيح فتصبح وبالا على الإنسان، بل لا أقول على الإنسان فقط، بل تصبح وبالا على الإنسان وعلى الحيوان وعلى الشجر وعلى الحجر أيضا. بعد ذلك ازداد الوعي بأهمية الدين عمقا في نفسي مع تقدم دراستي في العلوم الإسلامية وتخصصي في مجال العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالأزهر. بعد ذلك أدركت أن رسالة الدين إلى الإنسان لا يمكن أن تثمر ثمارها المرجوة في هداية البشر إلا إذا حملها إليه مؤمنون مخلصون متصالحون فيما بينهم أولا. فهذه الرسالة منوطة ب رجال الدين أولا، وثانيا لابد أن ما بين هذه الصفوة من رجال الدين الذين يبلغون هذه الرسالة الناس لابد أن يكون ما بينهم هو السلام والتوافق والتعاون على أداء هذه الرسالة. من هنا فكرت في أن الأزهر هو الذي يبدأ ويتواصل مع رجال الأديان وعلمائها ليتصالحوا فيما بينهم أولا، ثم بعد ذلك لينزلوا إلى العالم ويبلغوا رسالة السلام التي حملتها إليهم الأديان. ثم بعد ذلك أدركت أن الأديان الإلهية التي ظهرت على مر التاريخ لها مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى، ونحن لدينا نصوص في القرآن الكريم صريحة في أن ما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو نفس ما أوحاه إلى إبراهيم وموسى وعيسى، وأن المصدر واحد، وأنها جميعا تشترك في كل ما ينفع الإنسانية من قيم وتعاليم ووصايا لا يختلف فيها دين عن دين. هذا ما دفعني إلى أن أرحل وأن أصطف إلى جوار إخوتي وزملائي من رجال الأديان ورموزها لنكتشف هذا المشترك، والحمد لله نحن متصالحون، ولننزل به إلى الناس وإلى البشرية علّه يساعد في تخفيف آلام الإنسان في العصر الحديث.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.